بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلي، لا زال الكلام فعلا في تعريف السحر وبيان مفهومه إجمالا، وقد انتهى بنا الكلام إلى تعريفه عند الفقهاء أو بيان مفهومه من زاوية الفقهاء، وذكرنا بأن الشيخ على الله مقاما قد تعرض لهذه الجهة من خلال مطالب، وتقدم الكلام حول المطلب الأول وهو المحققات، محققات السحر بنظر الفقهاء. المطلب الثاني هو أن السحر مفهوما هل يتقوم بالإضرار أم لا؟ فالسحر لأجل إبطال السحر مثلا، هل هو سحر أم ليس بسحر؟ وليكن على ذكر منا أننا لسنا هنا بصدد بيان الحكم، بصدد بيان حكم السحر لأجل دفع السحر مثلا، أو بصدد بيان السحر الذي لا إضرار فيه بل فيه نفع، وإنما نحن بصدد بيان المفهوم، التعرف على المفهوم العرفي، أن العمل الذي يقع في الخارج من قبل السحرة مثلا أو بالنحو الذي يقع من قبل السحرة ولا يكون فيه إضرار، هل هو من السحر أم لا؟ الشيخ قدس الله نفسه الزكية أشار إلى وجود بل كلامين للشهيدين أعلى الله مقامه يظهر منهما أن مفهوم السحر متقوم بالإضرار، فما لا إضرار فيه لا يصدق عليه عنوان السحر، موضوع السحر، وبالتالي فحكم السحر أيضا لا يعمه. الكلام الأول كلام الشهيد في الدروس الشرعية قدس الله نفسه، قال: وتحرم الكهانة والسحر بالكلام إلى آخره، يعني ذكر المحققات، بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله، فأخذ قيد الإضرار في مفهوم السحر. الكلام الثاني هو كلام الشهيد الثاني على الله مقامه في المسالك، حيث قال: هو كلام أو كتابة أو رقية إلى آخره، إلى أن قال: يحدث بسببها ضرر على الغير، فأيضا أخذ قيد الإضرار في مفهوم السحر. هنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يحقق المطلب، بل سيحققه فيما بعد إن شاء الله تعالى عندما يتعرض لبيان حكم السحر، فهناك سيحقق بأن حكم السحر هل ينبسط على ما لا إضرار فيه أو لا. وإنما النقطة التي يتكفل الشيخ أعلى الله مقام ببيانها في المقام هي أن ما يظهر من كلام الشهيدين قدس الله نفسيهما هل يتوافق مع ما تقدم في تعريف العلامة قدس الله نفسه أم أنه لا يتوافق معه؟ إذ أن تعريف العلامة الذي مر علينا سابقا لم يؤخذ فيه قيد الإضرار، فهل ما جاء به الشهيدان يتوافق مع ما جاء به العلامة أو يتنافى؟ فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن هذا يعتمد على تفسير كلمة التأثير الواردة في تعريف العلامة. فإن فسرنا كلمة التأثير بما يرادف الإضرار أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، تعبير العلامة، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أي يضر ببدن المسحور، إن عرفنا التأثير، إن فسرنا التأثير في كلام العلامة بالإضرار فهما متوافقان، كلام العلامة وكلام الشهيدين. وإن فسرنا التأثير بما هو أعم من الإضرار وغيره فحينئذ يكون مفهوم السحر بنظر العلامة أوسع من مفهوم السحر بنظر الشهيدين قدس الله نفسيهما. هذا محصل ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في هذا المطلب، وتحقيقه يأتي إن شاء الله. وإنما حتى لا تكون عندنا سلسلة حلقة مفقودة من السلسلة، هنا تعرضنا له بمقدار ما تعرض له الشيء. المطلب الثالث الذي تعرض له، وطبعا هنا قد يطرح هذا التساؤل، وهو أن الشيخ أعلى الله مقامه لما اكتفى ببيان هذا المقدار، وجوابه هو ما أشرنا إليه سابقا من أن الشيخ هاهنا إنما هو صدد بصدد بيان تكوين رؤية إجمالية حول مفهوم السحر ليس إلا، فهو قبل بيان الحكم يريد أن يبين صورة إجمالية لمفهوم السحر حتى يعلم بأن الأحكام التي سيذكرها لاحقا مرتبطة بأي موضع أو بأي موضوعين. وأما المطلب الثالث فهو بيان المصاديق المختلف فيها، فهنالك مصاديق اختلف الأعلام في كونها سحرا أو ليست سحرا، والمصاديق التي استعرضها الشيخ أعلى الله مقامه ثلاثة. المصداق الأول هو استخدام الملائكة، والمراد من استخدام الملائكة جعل الملك خادما بحيث يطيع المستخدم كيفما أراد. واستخدام الملائكة بالنحو الذي يبينه أرباب الفن يتم من خلال أخذ اسم الملك، ثم يحسب اسم الملك طبقا لأعداد الحروف، ثم يقومون بأمور غير مفهومة وغير واضحة ويعبرون عن ذلك في اصطلاحهم بأخذ الطاعة بالمركب الحرفي. يعبرون عن استخدام الملك أو السيطرة عليه استخدام الطاعة بالمركب الحرفي. يستعينون في تحقيق هذه المهمة كما هم يدعون ويزعمون بلبس الحرير الأبيض والاستفادة من الروائح الطيبة والعطورات، وبحسب ما يزعمون أيضا فإن من يريد أن يصل إلى مقام استخدام الملائكة فإنه لا بد أن يجتنب جميع لحوم الحيوانات بل وجميع ما اشتق منها، فلا يأكل شيئا من المشتقات التي تستفاد من الحيوانات، وعليه أن يعتزل الناس 21 يوما ولا يتخلل هذه العزلة شيء من الروائح الكريهة. فإذا تمت هذه الفترة بتمامها، طبعا مع ارتداء الحرير الأبيض، ولا أدري هذا كيف يكون، إذا تمت هذه الفترة بتمامها يتنزل عليه الملاك ويبدي له الطاعة فيما أراد. هذا ما يتعارف عند أرباب الفن باستخدام الملائكة. وقد وقع الكلام بين الأعلام في أن استخدام الملائكة هل هو من السحر أم ليس من السحر، هذه جهة. والذي يظهر من الشهيدين أعلى الله مقاميهما أن استخدام الملائكة أمر ممكن وهو من السحر، أمر ممكن وهو من السحر، ولكن بعض الأعلام تأملوا في أصل إمكانه، في أصل إمكان شيء يعبر عنه باستخدام الملائكة، وممن ذهب إلى عدم إمكانه بل صرح بعدم الإمكان هو سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في بعض أجوبته في صراط النجاة، وتبعه في ذلك المرجع المقدس التبريزي على الله مقامه. ومن الظاهر جدا أن مرادهما قدس الله نفسيهما بعدم الإمكان ليس عدم الإمكان العقلي، وإنما مرادهما هو عدم الإمكان الشرعي، بمعنى أن المستفاد من أدلة الشارع المقدس هو امتناع تحقق ذلك، فهو عدم إمكان شرعي. وعدم الإمكان الشرعي بحسب ما تتبعته في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يعود لأحد وجهين. الوجه الأول وهو ما يذكر كثيرا في كلماتهم، من أن صفة الملائكة الواردة في لسان الشارع تمنع من القدرة على استخدامهم. فإننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم مثلا نجد أن القرآن يصفهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول بل هم بأمره يعملون. فالمستفاد من مثل هذه الآية المباركة أنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل حركاتهم وسكناتهم، وعلى ذلك فلو قلنا بإمكان تسخيرهم وأن استخدامهم وأن المستخدم لهم يستطيع أن يأمرهم بما يريد، فلازم ذلك خروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو على الخلاف مما أثبته القرآن لهم من الوصف. هذا وجه يذكر في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. ولكن الذي يبدو لي أن هذا الوجه هو من قبيل الدليل الذي يكون أخص من المدعى، إذ أن المدعى إنما هو عدم إمكان استخدام الملائكة بالمطلق، بينما هذا الوجه غاية ما يثبته هو عدم إمكان استخدام الملائكة فيما يلزم منه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما استخدام الملائكة في حيز طاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذا الوجه لا ينفيه، ولذلك فإن هذا الوجه أخص من المدعى فلا يصلح الاستدلال به، إذ أن الأخص لا يثبت الأعم. وأما الوجه الثاني فقد أشار إليه المرحوم السيد كلنتر قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، ومحصل هذا الوجه بترتيب مني هو أنه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الساحرة من أبالسة الإنس، إما لكونه كافرا كما جاء في بعض الروايات الشريفة، وإما لكونه فاسقا كما هو القدر المتيقن الذي لا كلام فيه، فهو على كل تقدير من أبالسة الإنس بلا ريب، إما لكفره وإما لفسقه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن الله سبحانه وتعالى قد خاطب إبليس عليه اللعنة بقوله إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان. محصل المقدمتين إن إبليس رغم ما له من القدرة والنفوذ قد نفى الله تعالى عنه السلطنة على ماذا؟ على عباده. فنفي السلطنة عن غيره من الأبالسة يكون بالأولوية، نفي السلطنة عن غيره من الأبالسة يكون بالأولوية. وهذا الاستدلال أيضا لا يخلو عن قصور، ونكتفي ببيان جهة واحدة من جهات القصور فيه، وهي أن المقدمة التي ابتنى عليها أولا هي أن الساحر إبليس من أبالسة الإنس، والحال أن كون استخدام الملائكة من السحر هو أول الكلام. كون استخدام الملائكة من السحر هو أول الكلام، فإننا نحتاج أولا أن نثبت أن استخدام الملائكة من السحر، ثم نقول بأن الساحر إما فاسق أو كافر فهو من الأبالسة، ثم ننتقل إلى المقدمة الأخرى. والحال أن هذا هو أول الكلام. لما أول الكلام؟ لأن مفهوم السحر أولا هل هو متقوم بالإضرار أو ليس متقوم، فإذا قلنا بأنه ليس متقوما بالإضرار فإذا قلنا بأنه متقوم بالإضرار عفوا كما هو الرأي المعروف عندهم، فاستخدام الملائكة ليس سحرا لأنه لا إضرار فيه. كما أن السحر أيضا كما مر علينا ويأتينا إن شاء الله تعالى متقوم بالخدع والتمويه كما مر في تعريفات اللغويين، فما لا خدع ولا تمويه فيه ليس من السحر، واستخدام الملائكة مما لا خدع فيه ولا تمويه، لأن استخدام الملائكة إنما يكون في حيز طاعة الله فلا يمكن أن يتحقق فيه خدع أو تمويه وبالتالي فهو ليس من السحر. نعم نحن في غنى عن كل ذلك، ونقول بأن استخدام الملائكة لا سبيل لنا للقول بعدم إمكانه، إلا أننا نقول بقصور الدليل إثباتا عنه، فلا يوجد عندنا دليل إثباتي يدل على ماذا؟ يدل على إمكانه، يدل على تحققه. بعبارة أخرى الأدلة قاصرة عن إثبات ذلك، ولعله لأجل هذه الجهة فإن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في جواب آخر في المسائل الشرعية لا في صراط النجاة قال بأنه لا أصل له، والتعبير بأنه لا أصل له بمعنى أنه الأدلة قاصرة عن إثباته، فهو مما لا أصل له. وأما السيد السستاني دام ظله الشريف في الفتاوى الميسرة فقد عبر بأنه لا أساس لهذه الدعوة، وهذا التعبير أيضا مرادف للتعبير بأنه لا أصل له. فإذا استخدام الملائكة أولا لا دليل عندنا على إمكانه، وعلى فرض كونه ممكنا فاندراجه في السحر محل تأمل، هذا بالنسبة إلى المصداق الأول. ولكن يظهر من الشيخ قدس الله نفسه الزكية الموافقة للشهيدين أعلى الله مقاميهما في كونه سحرا، في كونه من السحر. وأما المصداق الثاني فهو استنزال الشياطين، والمراد من استنزال الشياطين هو إحضارهم لأجل بيان المغيبات أو لأجل أمور أخرى يشيرون إليها في مواضع مختلفة، وإنما عبر عنه بالاستنزال، مع أن الشياطين يفترض إنما هم في رتبة دانية وليس في رتبة عالية حتى يقال لذلك استنزال، فالاستنزال إنما يكون لما هو عال، ولو قال استنزال الملائكة لصح، أما استنزال الشياطين فهذا التعبير له نكتة، إذ هو منتزع من قوله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، والتعبير بالتنزل تنزل الشياطين باعتبار ما أشار إليه القرآن وورد في النصوص الشريفة من أن الشياطين يحاولون الصعود إلى السماء ويزعمون أنهم يسترقون السمع ويأتون بخبره للكاهن أو للساحر أو لمن هو على شاكلتهما، فمن هنا عبر عنه بماذا؟ بالاستنزال. وكيفما كان فاستنزال الشياطين وتسخيرهم بحيث يكونون تحت قدرة المستنزل وتحت تصرفه متى ما أرادهم يأتون وفي أي شيء وجههم يتوجهون وبأي خبر ينبئون، هل هو أمر ممكن أو ليس بممكن أصلا، فضلا عن كونه سحرا أو ليس بسحرا؟ الذي يظهر من الشهيدين قدس الله نفسيهما وكذلك من الشيخ الأعظم إذ لم يناقش في الموضوع هو المفروغية من إمكانه، المفروغية من إمكانه. والذي يبدو أن هذا الأمر عند أرباب الفن معروف ومشهور ولا مناقشة في إمكانه، ولكن السيد اللاري قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب قد شدد النكير جدا على هذا المصداق، فقال رضوان الله تعالى عليه: هذا القسم من السحر داخل في قسم أكاذيب السحرة ودعاواهم الباطلة التي لا حقيقة لها أصلا ورأسا، وإنما عده من عده، يشير إلى الشهيدين وأضرابهما، وإنما عده من عده من السحر حملا لأكاذيبهم الباطلة على الصدق والحقيقة من باب حسن الظن في كلماتهم كأرباب فنون كأصحاب خبرة، يعني مشيا على الظاهر وطردا للأقسام وغضا عن الضرورة على بطلانه بالأدلة الأربعة. فهو يشير إلى أن هذا القسم من السحر باطل بالأدلة الأربعة، ثم يفصل ذلك. لذلك نحن نقف عندما ساقه من الأدلة ونرى أنه هل هو ناهض لإثبات مدعى رضوان الله تعالى عليه أو ليس كذلك. الدليل الأول قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن تقول الآية المباركة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وتقريب الاستدلال بالآية المباركة يقول قدس الله نفسه أن الآية المباركة بصدد بيان تعظيم السحر وتهويله. وإذا كانت الآية بصدد بيان تعظيم السحر وتهويله فإن الأحرى بها أن تذكر أعظم الأمثلة. لماذا؟ لأنه في مقام بيان عظمة الأمور يضرب المثل بحسب القواعد العرفية والأدبية بأعلى الأمثلة وأقواها من أجل إثبات ماذا؟ عظمة الشيء وتهويله. والحال أن الآية المباركة لم تذكر شيئا سوى التفريق بين المرء وزوجه، وهذا يعني أن هذا هو منتهى ما يقدر عليه السحرة. ولو كان التسخير ممكنا لذكرته الآية المباركة، ولكن هذا الاستدلال ليس بتام. وذلك لأن النكتة التي اعتمد عليها رضوان الله تعالى عليه هي أن الآية بصدد بيان تعظيم السحر وتأويله، ولا نقبل ذلك منه، لأن الآية ليست بصدد تعظيم السحر وتهويله، وإنما هي بصدد بيان التحذير من السحر ومن مساوئه. أصلا ليست بصدد بيان تعظيم السحر وتهويله لا من قريب ولا من بعيد، هي بصدد بيان هذه الجهة، التحذير من السحر ومن مساوئه، وهذا ما يستكشف من لسان الآية صدرا وذيلا. أما صدرا فالآية تقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما. فالآية تبين أنهما كانا يحذران، هاروت وماروت يعني، كانا يحذران من تعلم السحر لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. ثم في ذيل الآية قالت: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية صدرا ذيلا ظاهرة في التحذير من السحر وبيان مساوئه. وإذا كانت الآية بصدد بيان التحذير من السحر ومساوئه، فبمقتضى النكتة التي ذكرها يفترض أن الآية تبين المثال الذي يبين شناعة السحر ومساوئه، ولا مثال أشنع من التفريق بين المرء وزوجه. فاقتضى ذلك أن تأتي الآية بهذا المثال، وبالتالي فإنها لا تنفي إمكان استنزال الشياطين وتسخير الجن، لا ربط لها بهذه الجهة. واضح؟ الدليل الثاني قوله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. يقول السيد قدس الله نفسه الزكية إن القرآن لما وصف سحر سحرة فرعون وصفه بأنه سحر عظيم، ومع ذلك فإن غاية ما بلغه هؤلاء السحرة هو التأثير في مخيلة الناس ليس إلا، حيث تحدث عنهم القرآن فقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، وهذا يعني أن منتهى قدراتهم هو ماذا؟
هو التخيل.
وأما تسخير الشياطين والتمكن منها فهم دون ذلك بمراتب، السحر العظيم هو هذا. ولكن هذا الاستدلال منه أيضا ليس بتام، أولا لأن هذه الآية تتحدث عن سحرة فرعون، وعلى فرض أن سحرة فرعون لم تكن عندهم قدرة على تسخير الشياطين فهذا لا يسلب القدرة عن غيرهم، وثانيا فإن السحر الذي تحدث عنه القرآن لسحرة فرعون إنما هو السحر الذي أرادوا من خلاله أن يؤثروا على أعين الناس، أرادوا من خلاله أن يؤثروا على الناس ويثبتوا قدرتهم في قبال موسى عليه السلام، فهنا ليس مقام الاستناد إلى تسخير الشياطين، هذا لا ربط له بإظهار أنهم أقدر، فإن الأقدر أن يؤثروا على واقعهم الخارجي، أما كيف يثبتون لهم أنهم قد سخروا الشياطين وأنزلوها؟ هذا مطلب آخر. ولذلك القرآن يقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس، فكان الغرض لسحرة فرعون هو التأثير على أعين الناس بحيث إثبات أن القدرة لهم لا لغيرهم، وهذا يتم بماذا؟ بما عمدوا إليه من التأثير في مخيلة الناس، ولا يحتاجون لأكثر من ذلك. على أن وصف هذا السحر بالعظيم لا ينفي وجود ما هو أعظم، فالاستدلال ليس بتاما. الدليل الثالث قوله تعالى فلما خر، يتحدث عن سليمان عليه السلام، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإن الجن لم ينكشف لهم أن سليمان قد مات إلا بعد أن أكلت الدودة عصاه فخر، فتبين لهم أنه قد مات، وإلا لما بقوا مصفدين وخائفين ومرعوبين منه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الجن لا يعلمون الغيب بمقتضى هذه الآية فكيف يستنزلون لأجل بيان ماذا؟ لأجل بيان الغيب وهم لا يعلمونه، إن ذلك إلا من باب السالبة بانتفاء موضوعها. وهذا الدليل على ظرافته أيضا ليس بتاما، باعتبار أن أن عدم علم الجن بالغيب لا ينفي أصل القدرة على استنزالهم، إنما نحن كلامنا في أنه هل يمكن استنزالهم أو لا يمكن استنزالهم، هل يمكن تسخيرهم أو لا يمكن تسخيرهم. أما أنهم يستنزلون لأجل بيان علم الغيب فهذا فرع إمكان أصل الاستنزال، ونحن ما نريد إثباته ليس هو الفرع وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الأصل. وعلى ذلك فإن هذا الدليل غاية ما يثبته هو عدم إمكان الاستفادة من الجن في بيان المغيبات، ولا يثبت عدم القدرة على استنزالهم، وسيأتي شيء يرتبط بذلك. الدليل الرابع قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن هذه الآية بمقتضى الاستثناء فيها تدل على أن الجن لا يحظون بشيء من الغيب، والجواب هو الجواب. ونضيف إليه إن الغيب المنفي في الآية المباركة إنما هو الغيب المطلق وليس الغيب النسبي، فإن الغيب النسبي مما يقطع بثبوته لكل أحد، إذ أنني من العلم ما هو غيب لك ولك من العلم ما هو غيب بالنسبة لي، فالغيب النسبي مما لا سبيل لنفيه بل هو مقطوع الثبوت، وما تنفيه الآية المباركة هو الغيب المطلق الثابت للأنبياء وليس الغيب النسبي. إذا كان كذلك فإنما تستنزل به الجن والشياطين ليس الغيب المطلق وإنما هو الغيب النسبي. ما يدعيه السحرة هو أن الشياطين يأتون لهم بالغيب النسبي، يعني الذي يغيب عنهم ويغيب عن الأشخاص، لا أنه في نفسه ماذا؟ غيب. والذي يدل على ذلك هو خبر الاحتجاج. تأملوا في خبر الاحتجاج، إمام صادق عليه السلام يقول واليوم، طبعا هذا من ضمن الخبر، إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثونه،
يعني الغيب النسبي.
فالشياطين تسمع مني ومنك ما نقول وينقلان هذا الكلام الذي بيننا وهو ليس بغيب، ينقلان هذا الخبر للكاهن والكاهن يخبر من له صلة بهذا الموضوع، فهو غيب بالنسبة لذاك، وإلا هو في نفسه ليس من الغيب، ليس من الغيب. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثونه، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث، من سارق سراق، ومن قاتل قتل، ومن غائب غاب، وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذوب. فالقضية التي تحصل من الشياطين هي القضية التي تحصل من نفس الإنس، فكما أنني أخبر مثلا جناب الشيخ بخبر سمعته من ابن عمه مثلا، وهو غيب بالنسبة له قبل أن أخبره به، كذلك الكاهن يخبر من يأتيه بخبر يسمعه من الشيطان كان قد سمعه بطريق أو بآخر من أحد الإنس، فهو غيب بالنسبة لمن قصد الكاهن، وإلا هو في نفسه ليس غيبا. فالشياطين لا يأتون لمن يستنزلهم بغيب مطلق حتى يكون ذلك مشمولا للآية المباركة، فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع. الدليل الخامس الإجماع، ولا بأس أن نقرأ عبارته فإن فيها من الكلمات ما هو لطيف. قال: ومن الإجماع، يعني ومن الأدلة الإجماع، ومن الإجماع ما يظهر للخبير البصير من اتفاقهم على عجز الساحر وإن بلغ ما بلغ. عجز الساحر عن ماذا؟ من تسخير ذبابة أو بقة أو نملة أو قملة أو فأرة ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، فكيف بتسخير حية أو عقرب أو كلب أو سبع فضلا عن تسخير الجن والكواكب. فهو يقول هناك إجماع على أن السحرة لا يستطيعون تسخير بقى، فإذا كانوا لا يستطيعون تسخير بقى فكيف يسخرون كلبا، وإذا كانوا لا يستطيعون تسخير كلبا فكيف يسخرون جنا أو كوكبا كما هو مدعى قدماء السحرة أو السحرة عفوا. وهذا الدليل أيضا ليس بتاما، أولا صغراه غير محققة، يعني إثبات وجود إجماع على هذا الصغرى غير محققة. وعلى فرض تحقق الصغرى فإن هذا من الإجماع على موضوع خارجي، على قضية خارجية، وليس من الإجماع على حكم شرعي. وإنما الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، والإجماع الكاشف عن قول المعصوم هو الإجماع المتعلق بالأحكام الشرعية والمسائل الدينية. وأما الإجماع المتعلق بالمسائل العقلية أو بالموضوعات الخارجية فقد اتفقت كلمة الأعلام على أنه ماذا؟ لا حجية له، بل موضوع حجية الإجماع هو الإجماع في المسائل الدينية، لأنه هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، وهذا ليس منه. السادس، قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الاحتجاج حين سأله الزنديق: أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ فأجاب الإمام عليه السلام: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله، وأضعف وأعجز وأضعف من أن يغير خلق الله. وأيضا هذا الدليل كما سبقه، فإننا لا نفهم أن جهة الاستدلال عند السيد أعلى الله مقام في هذا الحديث ما هي. فإن كان يستدل بذيله وهو الأضعفية عن تغيير خلق الله فهذا لا ربط له بما نحن فيه، أجنبي، إذ أن استنزال الشياطين ليس من تغيير خلق الله في شيء. وإن كان استناده إلى الصدر وهو الأعجزية فإن الأعجزية عن تغيير صورة الإنسان إلى صورة كلب أو حمار لا تستلزم الأعجزية عن ماذا؟ عن التسخير، عن الاستنزاء. نعم، لو كان النص دالا على الأعجزية عن تسخير الشياطين لكان دالا بالأولوية على الأعجزية عن ماذا؟ عن تغيير خلق الله، إذ أنه إذا كان الأقل في حيز العجز فما هو أقوى يكون بالأولوية غير ممكن، وأما أن يكون الأقوى غير ممكن فهو لا يستلزم أن يكون الأضعف غير ممكنين. فهذا الدليل أيضا ليس بتام، يبقى الدليل السابع. دليل السابع: حكم العقل الضروري بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. فضح خب إلى الآن أنه استدل بثلاثة أدلة: قرآن وسنة وإجماع، والآن ختم بالعقل. فقال: العقل له حكم ضروري بقبح إظهار المعجزة على يد العاجز الكاذب، وهذا واضح، إذ أنها لو ظهرت المعجزة على يد الكاذب للزم من ذلك ماذا؟ إسقاط جميع معاجز الأنبياء عن الاعتبار وعدم التمييز بين الصادق والكاذب، إذ أنها تجري على يد الجميع، فما يدرينا أين هو الصادق وأين هو الكاذب، يلزم من ذلك إبطال النبوات. وهذا الدليل أيضا عجيب، لأنه إن كان مراده قدس الله نفسه أن يستدل بأن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح بهذا المقدار، فهذا يتوقف على إثبات كون المعجزة كون السحر ماذا؟
معجزة.
يتوقف على إثبات كون السحر من الإعجاز، والحال أن بينه وبين الإعجاز بونا شاسعا، فإن السحر مما يقدر الغير على الإتيان بمثله، والسحرة يعرفون أنه سحر أو ليس بسحر، بينما المعجز ما لا يقوى أحد على الإتيان بمثله. فإظهار السحر على يد الكاذب لا يلزم منه المحذور الذي أشار إليه، وهو ماذا؟ إبطال النبوات، إذ أن السحرة يفرقون بين المعجز وبين غيره، فيستطيعون الإتيان بمثله حتى لو ظهر على يد الكاذب، يقولون هذا مما يسهل الإتيان به ولا يثبت أن صاحبه صاحب منصب، بينما المعجز لا يمكن الإتيان بمثله، فلا يسعهم إلا الاعتراف عن العجز بالعجز عن الإتيان بمثله. فهذا الدليل منه قدس الله نفسه أيضا ليس بتاما. وإلى هنا تحصل بأن شيئا من الأدلة التي استند إليها قدس الله نفسه لإثبات أن استنزال الشياطين ليس بممكن، بل هو من أكاذيب السحرة ودعاواهم الباطلة، لم يثبت ولم ينهض. فتبقى القضية في حيز الإمكان، استنزال الشياطين يبقى ممكنا لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، إذ لم ينهض دليل من الشارع على المنع منه، إنما الكلام في وقوعه، هل وقع أم لم يقع. والذي يبدو هو أن وقوع هذا المصداق مشهور ومعروف، إلا أنه بحسب ما أظنه وأعتقده في غاية القلة والندرة، أن تكون لشخص قدرة على استنزال الشياطين وتسخيرهم، تكلم عن التسخير الذي يعتقده أنه في غاية القلة والندرة، إذ لو كان متحققا لذاعت الاستفادة منه من قبل المتنفذين، فاعتمد عليه الحكام مثلا في الحروب بين الدول، لو كان هذا الأمر متحققا يستطيعون تسخير الشياطين والسحرة بيد الحكام لاستفادوا منه في الحروب بين الدول مثلا، أو لاستفاد منه المتنفذون الآخرون في تحقيق مآربهم، بينما لا نجد أثرا لكل ذلك، لا نجد أثرا لكل ذلك في المواقع التي يفترض فيها تحقق الأثر. وهذا يعني أحد أمرين، إما يعني أنه أمر في غاية القلة والندرة ولا يتحقق إلا للأوحدي، وإما يعني أن الجن لهم قدرة محدودة لا يستطيعون تجاوزها، كأن يخبروا ببعض الإخبارات مثلا، وبحسب كلام أهل الخبرة أن أكثرهم كاذبون، فما يأتون به من الإخبارات أكثره كذب والصدق فيه قليل جدا، فقدرته أو إما أن قدرتهم محدودة لا تتجاوز هذا المقدار أو مقدار بعض الأمور البسيطة كالإرشاد إلى أن شيئا هنا أو أن شيئا هناك ليس بأكثر من هذا. وإلا لو كان هذا الأمر متيسرا للسحرة لرأينا منه شيئا عظيما وأثرا كبيرا، والذي يظهر أنه لا شيء من ذلك متحقق في الخارج. والله العالم، لست من أهل الاختصاص ولست من أهل الخبرة، ولكن أقول من خلال تقييم ما أراه وما أسمع وما أفهم، والله العالم بحقائق الحال. وأما هل أن هذا المصداق من السحر أو ليس من السحر، فهو في نفسه ليس سحرا، استنزال الشياطين في نفسه ليس سحرا، وإنما ما يترتب عليه، وإنما ما يترتب عليه، يعني لو أضر شخص بشخص آخر عن طريق استنزال الشياطين، عن طريق استنزال الشياطين، فهذا الإضرار، هذا العمل هو السحر، لا أصل الاستنزال، لا أصل الاستنزال، أصل الاستنزال ليس سحرا، إلا أن تقترن به بعض الملابسات كالتمويه كالخداع كالإضرار التي توجب صدق السحر عليه، فهو بعبارة أخرى لا موضوعية له في كونه ماذا؟ سحرا. يعني هذا العنوان في نفسه ليس سحرا، بل هو خاضع لما يقترن به من العناوين والمؤثرات. وللكلام بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.